أما من قال لا إله إلا الله بإخلاص فلا بد أن يخضع لأوامر الله ولا يستكبر. ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق دخول الجنة على قول لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولها، إذ أن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون الجنة، لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله لقوله إيش؟ لا إله إلا الله. فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لا صلاة ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا حج، يجب كله أن يصرف لله عز وجل لأنه هو المعبود حقا. ومن فوائد الآية في قوله تعالى ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أن هؤلاء كذبوا بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالأول كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، والثاني إذا قيل لهم آمنوا بمحمد قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يقوموا بلا إله إلا الله ولم يقوموا بمحمد رسول الله، أليس كذلك؟ والله عز وجل يقرن دائما بين هاتين الكلمتين في آيات كثيرة. قال انظر إلى قوله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوله. ففي الأول الإشارة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الثاني أم لم يعرفوا رسولهم شهادة أن محمدا رسول الله. طيب، ولهذا أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الشهادتين ركنا واحدا من أركان الإسلام، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر، لتلازم هاتين الشهادتين، ولأن مبنى العبادة كلها على الإيمان بهاتين الشهادتين، إذ أن مبنى العبادة على الإخلاص والمتابعة اللذين يتحقق بهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، يقول ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم الاستكبار عن الحق حتى قدحوا في من جاء بالحق. من أين يؤخذ؟ من قوله أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يكفهم أن تركوا الحق حتى هاجموا وقدحوا في من جاء به. وهل ورثت هذه الطريقة عن القدح في من جاء بالحق؟ نعم ورثت، فأهل البدع يصمون أهل السنة بكل عيب وصفة ووصف قبيح، سموهم المشبهة والمجسمة والحشوية والغثاء والنوابت والعامة وما أشبه ذلك من الكلمات التي تفيد القدح. ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين ولكل متبع نبي عدوا من المجرمين، فورث هؤلاء الأصفياء ورثوا صفة الخلق وهم الرسل، وورث هؤلاء الأشقياء من أشقى الخلق الذين يقتحون في الرسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شدة انتصار هؤلاء المشركين لآلهتهم، انظر كيف قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا. وهذا يدل على شدة انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية. وقد سبق في سورة ياسين أن الله تعالى قال عن هذه الآلهة: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالأصنام والآلهة لا تنصرهم، وهؤلاء جند محضرون لنصر هذه الآلهة. وقوله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يستفاد منها فوائد. أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، فكل دينه مشتمل على الحق فيما يتعلق بمعاملة الله أو معاملة عباد الله. وقد قال الله تعالى في وصف القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذه الكلمة لو صنفت عليها مجلدات ما استوعبت مدلولها. يهدي للتي هي أقوى في كل شيء، في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، إيجادا أو ترك. ولو أنك اتبعت الشريعة بقدر ما تستطيع لوجدت أن هذا الوصف منطبق على جميع خصال الشريعة. كل خصال الشريعة أقوى من كل شيء. هنا يقول: بل جاء بالحق. ضد الحق هو الباطل، والباطل إما كذب في الأخبار وإما جور في الأحكام. ولهذا قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وذكرنا لقوله بالحق معنى آخر غير كون ما جاء به حقا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، صادق فيما جاء به. فما جاء به حق وهو صادق في قوله إنه من عند الله وليس بكاذب. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الثناء على ما جاء به الرسول لقوله: بل جاء بالحق. بل والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وصفه بأنه جاء بالحق. ولا شك أن من وصف من عند الله بأنه جاء بالحق لا شك أن هذا من أعظم المناقب والأوصاف الحميدة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل لقوله: وصدق المرسلين، فإن أل العموم فتقتضي كل رسول. وهذا يشير وليس بصريح إلى أنه خاتم الرسل بل خاتم النبيين، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية لها مدلول عظيم، قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان مقتضى السياق أن يقول: ولكن رسول الله وخاتم الرسل، أو يقول: ولكن نبي الله وخاتم النبي. لكن قال: ولكن رسول الله، لأن وصف الرسالة أعلى من وصف النبوة. وخاتم النبيين يعني لن يأتي بعده لا رسول ولا نبي. نعم، وهو كذلك، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل ولن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نصدق من سبق من الرسل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين، فيجب علينا نحن أن نصدق، لأنه يجب على المأموم متابعة الإمام، فإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيجب علينا أن نتبعه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الرسل السابقين أخبروا به، بقوله وصدق المرسلين. ولا شك أن الرسل السابقين أعلموا به وأن آخرهم عيسى بشر به. أما الأول فدليله قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإن المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم فإنه جاء مصدقا لما معه فكان عليهم أن يؤمنوا به بمقتضى هذا العهد. وانظر إلى ليلة المعراج حيث صلى الرسل بل الأنبياء صلوا جماعة فمن كان إمامهم؟ كان إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه أفضلهم. فإن الإمامة في الصلاة تقتضي الإمامة التي فوق الصلاة. طيب ثم قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم. ها نعم نعم. وفي أيضا تناقض هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفوه بأنه شاعر مجنون لأن المجنون لا يمكن أن يكون شاعر فهم يتخبطون خط عشواء إلا أن يدعي مدعي بأن الكلام مقسم أي أن بعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول مجنون ونسب القول للجميع وإن كانوا لم يقولوا به لأنهم راضون به. يدعى مدعى ذلك فله وجه لكن إن كان القائل منهم يجمع بين الوصفين فقد تناقض. طيب وقال إنكم لذائق العذاب الأليم أخذنا طيب
لا قسم له في ذاته ولا شبيه له
وذكرنا
أنهم يقول لا
قادر
على
افتراء
الله.
إيه فصل لا إله إلا الله ما هو كل التوحيد.
أمس أنهم يفسرون لا إله إلا الله
لا
لأنه لا قسم له في ذاته
لا قلنا التوحيد عندهم أنه واحد في ذاته لا قسم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له هذا التوحيد عندهم. لكن التفسير الخاص للا إله الله هو القادر على الاختراع.
ليس كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. مين كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟
لا. لكن هو ما هو التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم هذه الأشياء الثلاثة. توحيد الله في هذه الأشياء الثلاثة. ثم فسروا لا إله إلا الله بهذا المعنى الخاص بأنه القادر على الاختراع ففسروه بما يقتضي أنه أن معناها توحيد الربوبية.
إن شاء الله
إليك
بالنسبة لقول هؤلاء لا قادر على الاختراع إلا الله الكلمة في حد ذات ليست صحيحة أن الذي يخلق ابتداء ليس هو إلا الله سبحانه وتعالى.
إيه
بس إحنا نقول أن الكلمة باطلة ما أصلها
هي باطل الباطل تفسير لا إله إلا الله في هذا وليس الباطل قولهم لا قادر على الاختراع إلا الله هذا صحيح لكن تفسير لا إله إلا الله في هذا هو الباطل. تفهمت الآن؟ هنا التسهيل أن لا تنطق بالهمزة الثانية محققة لا تنطقها صريحة فتقول أين لا تسهيل يعني مشي بسرعة أين شوف اسم كلامي أين يعني كأنك مشيت بخفة إيه نصف. نعم. إيه ما في شك، لا شك أنهم خير من هؤلاء وأفهم منهم بالمعنى، ما في شك. أي نعم صحيح. وهذه يعني من جملة ما يرد عليهم، قال المشرك إن المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أعلم منكم بما أن لا إله إلا الله. إيه وش الفرق؟ إذا قلنا لا معبود بحق ما جاء الخبر، ما جاء الخبر وصار بحق متعلقة بمعبود، يعني لا أحد يعبد بحق إلا الله، يكون على هذا الخبر هو الله. وهذا مشكل على القواعد النحو، لأن لا نفي الجنس لا تعمل إلا في النكرات. وإذا قلنا لا معبود حق، نعم صارت حق خبر لا، ما تكون متعلقة بالمعبود. نعم. ولهذا بعضهم قال في تقريرها لا معبود موجود إلا الله، وهذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأن فيه موجود أن يعبد سوى الله، لكن الصحيح أن نقول لا معبود حق، كما لو قلت لا أحد قائم إلا زيد، لا أحد قائم إلا زيد، تكون قائم هي الخبر. لا معبود حق إلا الله. عرفت؟ الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا من الدرس ولا في مناقشة، أخذنا الفوائد. قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم، هذه الجملة كما لا يخفى مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني اللام. وقول لذائق هي الخبر، وحرفت النون منها من أجل الإضافة، لأن المضاف تحذف منه النون إن كان مثنى أو جمع، ويحذف من التنوين إن كان مفردا. وقولها العذاب الأليم، الأليم هنا بمعنى المؤلم، وفعيل تأتي بمعنى مفعل، ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع. وقوله إنكم لذائق العذاب الأليم، هذا فيه حق اليقين، لأن هؤلاء توعدوا بهذا العذاب، وتوعدهم بالعذاب هو علم اليقين. ثم رأوا النار كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها نصرا، وهذا عين اليقين. ثم قيل لهم إنكم لذائق العذاب الأليم، وهذا حق اليقين. فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب الثلاث، العلم والعين والحق. وقوله إنكم لذائق العذاب الأليم، قال المؤلف إن فيه التفاتا، التفاتا من أين إلى أين؟ من الغيبة إلى الخطاب، لأن الخطاب بمثل ذلك أبلغ وأوقع. فإنك إذا تحدثت عن إنسان الغائب ليس كما إذا خاطبت الإنسان مباشرة بما توعدته به. طيب، إذن ففائدة الالتفات هنا بالإضافة إلى التنبيه هو شدة وقع هذا الوعيد عليهم، لأنهم خوطبوا به مباشرة ولم يتحدث عنه التحدث عن الغائب. إنكم لذائق العذاب الأليم، والمراد به عذاب جهنم والعياذ بالله، لأنه مؤلم، وقد أخبر الله عز وجل عن إيلام هذا العذاب بأنواع عظيمة ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا في السنة. قال: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون من هذا العذاب إلا شيئا قدمتموه أنتم لأنفسكم، إلا ما كنتم تعملون. وهنا قال المؤلف في تقدير الآية: إلا جزاء ما كنت، إلا جزاء ما كنت. وهذا أمر معلوم، لأن الذي عملوه كان وبان، إذ أن العمل كان في الدنيا ومضى، والجزاء في الآخرة، فهم لم يجزوا العمل نفسه، وإنما جوزوا جزاء العمل. ومن ثم قدر المؤلف: إلا جزاء ما كنتم تعملون. ولكن إذا قال قائل: ما هي الفائدة من أن نعبر عن الجزاء بالعمل؟ قلنا رحمك الله: الفائدة في ذلك أمران. الأمر الأول أن يعلم بأن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تدين تدان. فإذا عبر عن الجزاء بالعمل فإن هذا معناه أو مقتضاه أن هذا العمل، أن هذا الجزاء بقدر العمل. الفائدة الثانية قوة التوبيخ لهؤلاء، قوة التوبيخ لهؤلاء، لأن الجزاء من فعل غيرهم، فإذا عبر عنه بالجزاء فإنه يكون أهون بعض الشيء، لكن إذا عبر بالعمل عن الجزاء صار أشد في التوبيخ، كأنه يقال لهم: هذا فعلكم أنتم بأنفسكم. فلهذا عبر عن الجزاء بالعمل. وقوله: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، من حيث الإعراب نقول إن الواو نائب فاعل في تجزون، وما اسم موصول في محل نصب مفعول آخر، مفعول آخر، لأن جزاء تنصب مفعولين. ولكن هل هي من باب ظن التي مفعولاها أصلهما المبتدا والخبر، أو من باب كسى التي مفعولها ليس أصل المبتدا والخبر؟ الثاني كذا. طيب، لأنك لو قدرت أن الواو مبتدا والثاني وما خبر ما صح الكلام. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين، استثناء منقطع. قوله تعالى: إلا ما كنتم، هذا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله لكن، الذي يحل محله لكن. فإن قيل: لماذا لم يعبر بلكن بدل إلا، ما دام أن المعنى على الاستدراك لأنه استثناء منقطع، فلماذا لم يؤت بحرف الاستدراك الأصل الذي هو لكن؟ قلنا في الجواب على ذلك: أنه أتى ليفيد قوة اتصال الثاني بما بعده، لأن الأصل في الاستثناء، الأصل فيه الاتصال، الأصل فيه الاتصال، والأصل فيه لكن عكسه الانقطاع. فإذا جاءت لكن فصلت بين ما بعدها وما قبلها، لكن إذا جاءت إلا صار كأن في ذلك إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها. وهو كذلك، فإنه لما ذكر جزاء المجرمين ذكر جزاء المخلصين، وهذا من كون القرآن العظيم مثاني تثنى فيه المعاني المتقابلة. إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد، وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وهكذا، لأنه مثاني. لأنه لو جاء الكلام على نسق واحد في ذكر الخوف والنار لغلب على القارئ جانب إيش؟ الخوف، وأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. ولو جاء الكلام على نسق واحد في الوعد والترغيب لأدى ذلك إلى إيش؟ إلى الرجاء، فيقع الإنسان في الأمن من مكر الله عز وجل. فكان القرآن يأتي بهذا وبهذا جنبا إلى جنب من أجل أن يكون الإنسان دائرا بين الخوف والرجاء. وقوله إلا عباد الله، عباد الله المراد بالعبودية هنا العبودية الشرع، لأن العبودية نوعان: عبودية القدر وعبودية الشرع. عبودية القدر شاملة لكل أحد، أليس كذلك يا أحمد أخوه؟ ها؟ أنت معنا ولا رايح حول البحر؟ طيب، عبودية القدر شاملة لكل أحد، يعني للمؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل خاضعون لقدر الله عز وجل، لا يمكنهم الفرار منه ولا مصادمته ولا الاستكبار عنه. أما عبودية الشرع فهي خاصة بمن أطاع الله عز وجل وتعبد لله بشرعه، تعبد لله بشرعه، فيخرج منها من يخرج منها الكافرون، لأن الكافر ليس عبد لله تعالى بشرعه، بل هو مستكبر عن شرعه. هذه الآية إلا عباد الله المخلصين من أي النوعين؟ من عبودية الشرع، يعني إلا الذين تعبدوا لله بشرعه وأخلصهم الله تعالى لطاعته فهؤلاء ليسوا كمن سبق. نعم، قال إلا عباد الله المخلصين، قال المؤلف أي المؤمنين، ولكن المخلص فيه نوع اصطفاء، أخلصهم الله لنفسه فكانوا عبادا لله. أحمد، كانوا عبادا لله لا لغيره، لأن التزام طاعة الله هو تحقيق عبادة الله، والإنسان العاصي لله عنده من عبادة غير الله بقدر ما حصل منه من المعصية، صح؟ العاصي لله عنده من نعم العاصي لله عز وجل عنده من الخروج عن عبادة الله بقدر ما حصل من المعصية، لأن الله قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى آخر الآية. فهذا يدل على أن كل إنسان عصى الله وكل عاصي لله فهو إنما يعصيه لهوى في نفسه، فإنه قد نقص من عبودية الله بقدر ما فعل من المعصية. إذن فالمخلص فيه نوع من الاصطفاء، أخلصهم الله لنفسه فكانوا عبادا لله تعالى حقا، ولهذا قال المخلصين. وعباد الله المخلصون هم الذين أخلصهم الله لنفسه فلم يجعل للشيطان عليهم سلطانا، كما قال تعالى في حق الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص محفوف برعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته عن الشيطان. المهم أن المخلص أشد وقعا من المؤمن، ولهذا قال هنا المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه فلم يكونوا عبادا لغير الله. المخلصين قال استثناء منقطع. هل هناك استثناء غير منقطع؟ نعم، وهو المتصل، وضابطه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا المتصل. المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنسه، والنحويون يمثلون بمثال للمنقطع، يقولون قام القوم إلا حمارا. نعم، يقول لأن الحمار ليس من جنس القوم، فالاستثناء منقطع. طيب، وذكر ذكر جزاؤهم إلا عباد الله المخلصين، ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم رزق معلوم، أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية. أولئك الضمير يعود على عباد الله المخلصين، وأتى بأولئك الدال على البعد مع قرب ذكرهم، ذكرهم قريب. ها؟ إلا عباد الله المخلصين أولئك، ولم يقل هؤلاء بل قال أولئك، تعظيما لشأنهم وبيانا لعلو مرتبتهم. والإشارة البعيد تأتي لتعلية الشأن وتعظيمه، كما قال الفرزدق يخاطب جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال أولئك آبائي، أشار إليهم بإشارة البعيد تعظيما لشأنهم وتعلية لهم. أولئك لهم رزق معلوم أي عطاء، قال المؤلف في الجنة، والأولى أن تطلق كما أطلق الله عز وجل، لهم رزق معلوم في الجنة، وقد يقال أيضا يجازون أيضا في الدنيا، لكن ظهر سياق الآية فواكه وهم مخلمون في جنة النعيم يدل على أن المراد الرزق الحاصل لهم في الجنة. وقول رزق بمعنى عطاء، معلوم يقول المؤلف بكرة وعشية، فكأنه يشير إلى أن المراد بالمعلوم معلوم الوقت، معلوم الوقت. ولو قيل إنه أعم، معلوم الوقت ومعلوم النوع ومعلوم في الدنيا ومعلوم عند ملاقاته لكان أشمل، فإن هذا الرزق معلوم في الدنيا لأن الله تعالى أعلمنا به، وهو أيضا معلوم الوقت ولهم رزقه فيها بكرة وعشية، وهو معلوم العين والنوع إذا لاقوه، كما قال الله تعالى في سورة البقرة وأتوا به متشابها، فهو معلوم لديهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. فواكه بدل أو بيان للرزق، وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة. فواكه بالرفع، بدل أو بيان للرزق، لأن كلمة رزق أعم من الفواكه، فيكون فواكه بدل بعض من كل لأن الرزق أعم. وفواكه هنا لم تنون لأنها ممنوعة من الصرف، صيغة منتهى الجموع، فواكه على وزن فواعل. طيب، وقال المؤلف في الفاكهة هي ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة، يعني أن الفاكهة ما يأكله الإنسان للتلذذ لا للتقوت به، فهو عبارة عن أكل كمالي. وهكذا أهل الجنة يأكلون ما يأكلون فيها من باب التفكه لا لحفظ الصحة، لأن صحتهم مضمونة، فإن لهم أن يصحوا ولا يسقموا أبدا، وأن يعيشوا فلا يموتوا أبدا، فيكون كل ما يأكلونه في الجنة من قسم الفاكهة، لأن أهل الجنة يقول مؤلف مستغنون عن حفظها، أي عن حفظ الصحة، بخلق أجسامهم للأبد. ولهذا جاء في الحديث أنهم لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يخرج ما يأكلونه رشحا، يعني عرقا كريح المسك، فيتنعمون بهذا الأكل عند أكله وعند خروجه، لأنه يخرج رشحا كرائحة المسك، كما لو اطل الإنسان بمسك فإنه يجد لذة ورائحة طيبة. أسأل الله يجعلني وإياكم منه. اللهم صل. طيب، فواكه وهم مكرمون بثواب الله في جنات النعيم. هم مكرمون جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، يعني هم مكرمون في هذه الجنة من كل وجه من قبل الله عز وجل، يكرمهم الله سبحانه وتعالى فينظرون إليه ويعيدهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. مكرمون من قبل الملائكة، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. مكرمون من جهة الخدم، يطوف عليهم ودان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. مكرمون من كل وجه، لا يجدون يوم من الأيام لحظة من اللحظات شيئا من الإهانة، بل هم في غاية الإكرام من كل وجه، لو لم يكن إلا أن الله عز وجل أكرمهم وأباحهم النظر إلى وجهه ويتحدث إليهم عز وجل، وهذا غاية ما يكون من الصور. لا شيء أسر ولا أنعم ولا أفضل من مناجاة الله عز وجل وهم ينظرون إلى وجهه. فواكه ومكرمون في جنات النعيم. جنات جمع جنة، والجنة في اللغة العربية البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه، يجنه يعني يستره ويغطيه. وأصل هذه المادة الجيم والنون أصلها من الستر، ولذلك تجد كل معانيها تعود إليها. فالجنان القلب وهو مستتر، والجنة ما يجتن به المقاتل ويستتر به عن السهام، والجن عالم غيبي مستتر، والجنة بستان مستور بالأشجار. ولكن لا نفسر جنة النعيم بهذا، بل نقول هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأنك لو قلت إنها البستان الكثير الأشجار، فإن الشوق إليها والنظر إليها يضعف، إذ أن المخاطب يتصور أن هذه الجنة كبساتين الدنيا، فيجول في بساتين الناس أي بستان أعظم، بستان فلان بن فلان، فلا يتجاوز قلبه أو تصوره هذا البستان، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا الأحسن أن نفسر الجنة التي هي جنة الخلد بماذا؟ بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله النعيم في جنات النعيم هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني جنات نعيم ما فيها بؤس ولا فيها شقاء، نعيم للقلب وهو السرور، نعيم للبدن لأنهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فهم منعمون في أبدانهم ومنعمون في قلوبهم. وانظر إلى قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال تعالى أيضا ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في الوجه وهو الحسن، والسرور في القلب، فكان الحسن فيهم باطنا وظاهرا، ولهذا سميت جنة النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهرا وباطنا، فقلبه منعم بالسرور وبدنه منعم بالنظرة ولباس الحرير. على سرر متقابلين لا يرى بعضهم قفا بعض، على سرر جمع سرير، وهي الكراسي التي يجلس عليها، ولكن ليست كسرر الدنيا، بل على سرر موضونة مخروزة من الذهب. ولا يمكن أن تتصور حسن هذه السرر، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما لم يخطر على قلب بشر لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لأنه فوق ما يتصور. كل شيء تقدره من النعيم والحسن فالجنة أعلى وأعظم. وقول متقابلين حال من قول من الضمير المستتر في قوله على سرر، يعني حال كونهم متقابلين، وهذا يدل على كمال أدبهم وعلى سعة مجالسهم، على كمال الأدب وسعة المجالس، على كمال الأدب لأنهم متقابلون، ما يولي أحدهم قفاه للآخر. كذلك أيضا يدل على سعة المجالس لأنهم إذا كانوا كثيرين وصاروا متقابلين لا بد أن تكون الدائرة واسعة، ولا لا؟ نعم، لا بد أن تكون واسعة. إذن فالمجالس واسعة، مهما جاء من الناس فإنها تسعهم ويتقابلون فيها على سرر متقابلين. يقول لا يرى بعضهم قفا بعض للتقابل. يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكأس هو الإناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء. يطاف عليهم، يطاف فعل مضارع بالمجهول، ولم يذكر من يطوف عليهم، لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اللهم فضل ولدان يعني غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم وصفائهم وحسنهم، منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم، واللؤلؤ إذا نثر تبعثر في الأرض، فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم كل له عمل. وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله، ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر، ليسوا كغلماء الدنيا يتزاحمون، كل واحد يقول يلا خلص حتى يأتي دوري، لا، كل في خدمة معينة. وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان قائمين بخدمته على هذا الوجه الذي ذكره: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقوله بكأس من معين، قال المؤلف: هو الإناء بشرابه. الكأس معروف، وهو الإناء بشرابه. وقد بين الله تعالى أن هذا الكأس دهاق، وكأسا دهاقا أي مملوءة، ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم، ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب، وإن أبقى منها فضلة صار غير شهي، وليست صغيرة بحيث لا ترويهم وهم لا يعطشون لكن تلذذا. بل قال الله تعالى: من فضة قدروها تقديرا، يعني جعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب، لا كبيرة ولا صغيرة. وقوله بكأس من معين، قال: من خمر يجري على الأرض. المعين في الأصل هو الماء الجاري، والمراد هنا بكأس من معين أي من خمر معين